السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل ما تيسر من كتاب الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن وهاب على مقدمة ونصيحة أسأل الله ينفع بها. عباد الله، لينتبه المرء قبل وفاته أن لا يكون عشوائي الحياة. ما معنى عشوائية الحياة؟ يعني لا يخطط للآخرة. فأصل وجودنا في هذا الكون لنكون عبيد لله، نقوم بدينه، والدنيا ما جعلت لنا دار بقاء، دار زوال. لذلك كان علي بن أبي طالب يقول: أقبلت الآخرة وأدبرت الدنيا ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. أن تمتلئ فكرة الرجل بدنياه، حتى إذا أصاب شيء مما ينبغي أن يكون لأخرى جعله لدنيا. أذكار الصباح والمساء، الذاكرين الله كثير من الذاكرات. قال عمر بن الصلاح: إذا أراد أن يصيب الرجل هذه الآية فيكون من الذاكرين ما كثير من الذاكرات، يذكر على الأقل أذكار الصباح والمساء، يذكرها البعض ليحفظ في دنيا. والله يقول: ليش تقول أذكار الصباح والمساء؟ يقول: عشان لا يجيني في ذاك اليوم مرض أو حادث. لا إله إلا الله، ينسى حساب الأجر، وأن يكون هذا ذكر يؤجر به عند الله ويتذكر الدنيا. طيب، وعلاقتك بالعلماء، يقول: أسألهم في الشيء إلا أخاف عليه في دنياهم. أسألهم عن بعض البيوع المحرمة، تابي وتمارة، أسألهم بيت تأجير منتهي بالتمليك. ليش تسألهم؟ يقول: من أجل أن يشتري بضاعة تكون حرام يقوم فيها شؤم، تنحرق السيارة، بي تنقلب إذا أخذتها بالربا. يعني دنيا في دنيا في دنيا يا رجل، أفق. قال الله معيرا من فعل ذلك في سورة البقرة، قال في سورة البقرة: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، من نصيب ولا حظ. لكن الوسط، أي اتباع السلف، أن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لا يمنع رجل من طلب شيء من الدنيا، لكن لا يكون على تضييع أمور واجبات الآخرة. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار. فلا، حتى العبادة لا ينبغي لو عبد الله أن يضر بالعلم، كما ذكر بعض سلفنا. قال: أناس تفرغوا العبادة وحفظ القرآن حرثا خرجوا على أمة محمد بالسيف، جهلوا علم السلف ومتى يكفر الحاكم ومتى لا يكفر ومتى يكون الجهاد ومتى لا يجهاد. أخذتهم العواطف، وليس عندهم إلا حفظ القرآن من غير علم ولا درس يحضرونه حتى يفهموا كيف يعملوا بالقرآن. فالمسلم حينئذ مهمة عظيمة أن يحسب خطواته الآخرة. أول ما يصنع يطلب العلم، لأن العلم هو الذي يدلك على طريق الجنة، مثل درسنا هذا في العقيدة في المنهج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا لجنة. لو رأيت رجل شيبة في صحراء قاحلة، زادوا قليل وسفروا بعيد، وقلت: أيها الشيخ يا عم، إلى أين الذهاب؟ يقول: إلى تبوك. هل معك خارطة الطريق إلى تبوك؟ يقول: والله على الله. لقلت: في عقل شيء هذا؟ والله. كذلك الشخص إذا قام يصلي يصوم ما طلب العلم، سمع أنه في درس نفر وخرج من الباب ولم يجلس يسمع العلم، كيف يشق طريق الجنة؟ والنبي يقول من سلك طريقا يلتمس في علما سهل له طريق الجنة، يعرف معالم طريق الجنة بطلب العلم. خاتم الحديد مكروه، خاتم الذهب حرام، لا يحل المرأة أن تخرج من بيتها إلا بعد أن تنتهي من ثلاث حيض إذا طلقها زوجها، تغتسل من الثالثة فتخرج من بيتها ويكون زوجها خاطب الخطاب. علم كله بالأحاديث والآيات، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك فسوى الشياطين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نقلك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. بعض عنده سفه، نقول له الرسول يقول لا يحل امرأة تسافر غير محرم، يقول لكن المذهب يقول يجوز. يا رجل تجعل بين الرسول بينك والرسول فقيه، تخالف الرسول من أجله؟ العلماء يحتج لهم لكن لا يحتج بهم، إذا جاء الحديث انتهى ورفع البحث، كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. إذن ما أعمى الناس في هذا العصر كثير من الناس وركبوا الكوارث واستحل العدو بنيانهم إلا أنهم أخذوا العلم عن غير أهله، انشغلوا بالدنيا وفتنتها وزينتها وتركوا طلب العلم أو تحري أهل العلم يدرسون عندهم. عنده كسل ما يتحرى، أي شخص في اليوتيوب يسمع منه حتى يأمر بالجهاد في غير وقته وحله. سفكت الدماء وانتهكت الأعراض بسبب الجهل والهوى وأخذ العلم عن غير أهله. فيجب المسلم أن يتحرى عمن يأخذ العلم. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم من يأخذ دينه. بالأمس يخرج من هؤلاء الذين قال النبي فيهم يقبض، لا يقبض الله العلم انتزاعا انتزعوا من قلوب العباد، ولكن يقبض من قبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فسمعنا من يفتي بأنه يجوز دعاء الأولياء في قبورهم، قال لأن الأولياء يسمعون الدعاء ويشفعون لك عند الله. ما الفرق بين هذا المتكلم وينسب نفسه الإسلام وتفسير القرآن وأنه عالم التفسير، وبين عمرو بن لحي الذي أتى بالأصنام إلى مكة من الشام وقال اعبدوها فعبدوها فأخذوا العلم من غير أهله فبعث لهم النبي ليكسر تلك الأصنام وكسرها فعلا، وكان الفتح المبين بعد الرسالة. فعلينا حينئذ أن نتنبه يا عباد الله أن لا نأخذ العلم إلا عن أهله. اقرأ. مجرد طلب الشفاعة من الميت يا رسول الله اشفع لي عند الله شرك، لأنه دعاء لغائر مقرون مع طلب، ولو سميته توسل اسمه شرك. لأن الصحابة لما كان يأتيهم القحط ويأتيهم ما يأتيهم ما يأتوا قبل الرسول يقول يا رسول الله اشفع لنا، كان يأتوا الحي القادر يا عباس كما فعل عمر لعلمهم. يقول ابن تيمية أن الذهاب لقبر الموتى كالرسول صلى الله عليه وسلم ودعائهم شرك أكبر، الشرك يحبط العمل ويخلد في النار. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الأصول الستة، الأصل الرابع، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم.
هذا مهم الباب انتبه له، وهذا هو سبب الجهل بهذا الباب وسبب الكوارث في هذا العصر وحصول القتل الكثير في المسلمين باسم الجهاد، كما سيأتي أنهم أخذوا العلم عن غير أهله. ومن تشبه بالعلماء وليس منهم، قال العلماء قالوا إياك، ليس العالم الذي يعلم الناس القصص والحكايات، ولكن العالم من يعلم الناس كيف يعبد الله على بصيرة. نعم.
قال: وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدكم إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليغ. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات وخيار ما عندهم، لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
نعم، هذه آفة أخذ العلم عن غير أهله، فلا بد أن يأخذ العلم عن العلماء. قال الله تعالى في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الناس عالم أو متعلم، وسائر الناس الذين لا يتعلمون ولا يعلمون همج لا خير فيهم، كما يروى في الحديث الذي خرجه الترمذي الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله وما والاه، أو عالم أو متعلم، لأنه شريكان في الأجر. وسائر الناس الذين لا يطلبون العلم ولا يهتمون به يمشون على العشوائية اللي حذرنا منها، كل ما يهوون شيء يفعلونه غير ميزان من العلم وحدود لله درسوها وتعلموها، فلا يتأدبون مع الله حق الأدب، لأنه لم يطلب العلم اللي يعرفهم كيف يصلوا إلى الله، فإنه لم يصل الله إلا من طريق الرب، والرب لم يجعل بينه وبينه إلا الواسطة هذه محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يتعلم عما ما جعل محمد صلى الله عليه وسلم إلا بدراسة السنة عند العلماء الراسخين، يدرس سنة أبي داود، يدرس مسند أحمد، يدرس بلوغ المرام، يدرس كتاب التوحيد، يدرس أصول الستة إلى غير ذلك، فلن تصل إلى الله إلا من طريق العلم النافع. ولذلك دعا النبي على من تشبه بالعلماء وأفتى بغير علم وليس منهم، فمنهم من يتسبب في قتل الناس، قتل المسلمين بغير حق، كما خرج أبو داود في سننه أن رجلا شج رأسه وجاء يسأل نفر من الناس، قال لهم لقد شج رأسي في سفر كانوا، فهل لي من رخصة كي أترك الغسل لأن احترمت بالأمس؟ فقالوا ليس لك رخصة، يعني لابد أن تغتسل، فاغتسل فمات. فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا حين فعلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. انظر خطورة هذا الأمر، وهو أن هذا الرجل الذي مات بسبب أنه أخذ العلم عمن هو ليس من أهل العلم، عمن تشبه بالعلماء، العلماء هم اللي يفتون، فأي شخص يفتي من غير علم ويعرف عنه الفتوى من غير علم فهو من الذين تشبه بالعلماء وليس منهم، لأن الشأن في الفتوى عند العلماء، فمن صار يفتي وليس من أهل العلم فهو الذي يتشبه بالعلماء وليس منهم، ليس عنده أهلية مثل هؤلاء. قالوا ليس لك رخصة، هل يعرفون الحكم الشرعي لغسل الجنابة ولا ما يعرفونه؟ هل يعرفون الحكم الشرعي لمن أجنب وأنه يجب أن يغتسل ولا يعرفونه؟ نعم، لكن هل يحسنون تنزيل هذا العلم على واقع الرجل وكان في شجة؟ لا، العالم هو الذي ينزل إيش؟ الأدلة على الحكم أو الواقع، الحكم والأدلة بأدلته على الواقع. الذي ليس من أهل العلم لا يحسن، فهؤلاء لم يكونوا من أهل العلم فقالوا للرجل ليس لك رخصة، أه؟ ليس لك رخصة، يجب عليك أن تغتسل. اغتسل، ولعل هنا يعني يفيدنا كم مرة كان كنت كل ما كرر أثر أتمنى أن يكون في المجلس طبيب، أتمنى، والآن معنا طبيب الحمد لله. هل يحتمل أيها الطبيب، أتكلم دكتور عمرو الآن، هل يحتمل ما في نفسي أن الشجة إذا كانت قوية حتى بلغت المأمومة أو دخلت شيئا ما في الرأس وتحت العروق واغتسل بالماء والماء يكون ملوث، هل هذا سبب للموت يعني التجرثم، أو أنه يكون دخل في أم رأسه في سبب معقول وتحتاج إلى دراسة؟ هذه ليش إذا حط الماء يموت؟ أي ممكن أن الشخص إذا شج رأسه ودخل تمزقت العروق وتعرض الماء الملوث لكثرة في الشجة ممكن يحصل معه تسمم أو وفاة، أو يكون دخل إلى أم رأسه لأي سبب سواء كان هذا محتمل أو مات الرجل. فهم عندهم شيء من العلم لكن لا يحسنون الفتوى، عندهم الذي أجنب يغتسل صحيح، لكن حال هذا الشخص واقع هذا الشخص هل ينزل حكم عليه؟ هذه وظيفة العلماء، فهم تشبهوا بالعلماء وليس منهم. ففتوى قال لا ليس لك رخصة، يجب أن تغتسل، فاغتسل فمات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على هؤلاء ودعا عليهم فقال اللهم صل عليه، قتلوه يعني بفتواهم والجهل قتلهم الله. ألا سألوا حين فعلوا، إنما شفاء العي السؤال. والله يقول فسألوا أهل الذكر، فمن سأل غير أهل الذكر فلا يلومن لنفسه، فإنه عصى الله. أي شخص منا يذهب إلى إمام مسجد يسأله فقد عرض نفسه لما عرضها من الخطر، إذا ما كان هذا الإمام من أهل العلم، إمام فقط صوته جميل بالقرآن ويحفظ آيات هذا حده، فلا ينبغي أن نصعده لأن يكون مفتي نستفتيه حتى نعرف درس عند المشايخ، المشايخ أثنوا عليه وقالوا من أهل العلم أعطوه شهادة أنه يصلح الفتوى والتدريس، هذا حده ما شاء الله طيب هذا هو حده، أما نعطيه فوق حده قارئ وعالم فرق ابن مسعود بين القراء ولا الفقهاء كما روى ذلك الدارمي في مسنده، قال ابن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة، قال متى هذا، متى يشتبه الأمر حتى يقع الناس في كثير من البدع، أي عصر يا ابن مسعود يا ابن عبد الرحمن، قال عصر حين يكثر قراءكم ويقل فقهاءكم، والله هذا من أشبه العصور من أشبهها، حتى العالم المفتي المحقق قليل القراء كثير، بل صار بعض الناس يفتن القارئ، قارئ الله يبارك حفظ القرآن وصار له جمال في الصوت، يقول يا شيخ تعال سوي لنا محاضرة، يا شيخ تعال نستفتيك، كيف يا أخي؟ فرق ابن مسعود بين القراء فقهاء، أحد كبار مشاهير القراء أنا شخصيا شفته في الكعبة يطوف، لو ذكرت لكم اسمه تعرفونه لكن ما ودي أذكر، رافع يديه وقاعد يدعو، اقتربت منه وأنا اقترب منه لا شك في ذهني أثر ابن مسعود وقتها، هذا قارئ ليش كذا يعبد الله بالطريقة دي، يمشي ورافع يديه في الطواف يدعو، فقلت له يعني أيها القارئ لماذا رافع يديك في الطواف؟ قال لأن الله كما في سنة الترمذي، لأن الله قال إن النبي قال عن الله إن الله لا يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. طيب فقلت له قبل السلام أليس النبي قال بليت خير المسألة ما شاء يدعو قبل أن يسلم يدعو؟ فهل ترفع يديك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي لم يرفع يديه في الصلاة في هذا الموطن، إنما رفع دعاء قنوت في رمضان، إنما السلف كان يرفعون في رمضان في دعاء القنوت، والطواف البيت كما قال ابن عباس وغيره صلاة. فحينئذ كما لا نرفع يدينا قبل السلام لا نرفع عند الطواف، النبي ما رفع يديه، والصحابي لما رأى رجل رفع يديه في موضع لم يرفعه النبي كما في صحيح مسلم يخطب جمعة قال قبح الله يديه، لم يكن النبي يرفعهما. إذا الاتباع دقيق لا يعرفه إلا العلماء، فانظر كيف القارئ يستدل بالعمومات. فإذا الناس محتاجون إلى فقهاء، والناس محتاجون العلم مفصل يرفع الجهل عنهم ويحيل بينهم بين العلم القراء الذين يفتون بغير علم ويتشبهون بالعلماء وليس منهم، فلا يجوز الرجوع إليهم وتصديرهم على أنهم علماء، لا يجوز ذلك. حده قارئ إذا سمعنا صوته نخشى من الله، لكن لا يتجاوز الفتوى بغير علم. فانظر هؤلاء لم يجدوا رخصة إيش لهذا الرجل فقال له يغتسل وتوفي. اليوم هنا قراء متعالمون كما أخبر النبي عن مثلهم، قال لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فجاءت مسألة الجهاد المعاصر، يكون العدو كيهود مستحكم طائرات وآلات عسكرية، وراءه حزب كثير مئات أو عشرات يملكون الذري ويملكون. إذن طيب الفتوى قتال الكفار مشروع ولا؟ قال الله تعالى في كتابه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وهم جهنم وبئس المصير، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار اقتلوهم حيث قفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. هذه فتوى ولا خبر عن الله مطلق؟ خبر عن الله، لكن هل يجوز إنزال هذه الآيات في الجهاد على واقع أناس مدنيين عزل عن السلاح ضعفاء، نجعلهم يواجهون طائرات ومجنزرات بأن نقتل من عدو اثنين برشاش أو بندقة أو حجارة ثم يقتل منا 70,000؟ لا. إذن ما أشبه اليوم بالبارحة؟ هذاك الرجل سأل هؤلاء لي رخصة أن أترك السر؟ قال ما لك رخصة. اليوم قالوا هؤلاء ما لكم رخصة ما تقاتلوا اليهود؟ ما لكم رخصة؟ لأن الله أمر بقتال اليهود والكفار، أمر صحيح، لكن إنزال القتال على الواقع هذا صحيح ولا مثل صاحبنا ذاك الذي مات؟ مثله. فأنتم عرفتم أن الكفار يقاتلون، لكن ما عرفتم تنزيل القتال على واقعنا المعاصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم أن القتال مشروع وصار في المرحلة الرابعة وهي القتال، هل قاتل الأعداء في كل حال ولا تارة هاجر تارة صالح تارة دافع؟ قاتل إذا كان في قوة يرهب عدو الله. فحينئذ صنعتم في قتل إخوانكم مثل ما صنع أولئك في قتل واحد، قتلوا واحد كيف أفتوا بأنه لا رخصة له في ترك الاغتسال، اغتسل مات، وأنتم أفتيتم المساكين العزل هؤلاء أنكم في جهاد دفع الآن، فاخرجوا إلى يهود وقاتلوهم بالسواطير وقاتلوهم بملاعق وإلى آخر. فلما أطاعوكم وخرجوا يقاتلون يهود، وش سووا يهود بهم؟ قتلوا منهم كم في غزة؟ 70,000. إذن القتال مشروع، لكن تنزيل القتال على الواقع ليس صحيح في هذا. فتارة يكون صحيح بقوة وشروط، حينئذ ينتصر المسلمون إذا أدوا القوة والشروط. لذلك النبي لما استفزه المشركون لقتال ما قاتلهم، نعم، وخالد بن الوليد انسحب وقال أنتم الحديث وأنتم الكرارون، ولا ليس الفرارون، نعم. وعيسى بن مريم قال حرز من معك يا عيسى إلى الطور، لا تقاتلهم لأنه هذول لا قبل لك بهم، عدو لي، لكن ما لك قبل بهم، أي حرزهم إلى الطور. والنبي حرزهم إلى الخندق، وحرزهم بالصلح معهم في الحديبية، وحرزهم في خيبر بالصلح مع يهود. كل هذا نسوا، فنسوا حظا مما ذكروا به، فغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فعادوا المسلمين وقال ليس لكم رخصة بقتال اليهود، الله أمر قتل اليهود. فلما سمعوا كلامهم ما رأوا لهم رخصة أنهم يصبروا حتى يتقووا، وقاتلوهم قتلوا مثل صاحبنا قام لك الصحيح تغتسل، قال ما لك رخصة في الجهاد، هي جاهد جاهد، قتل منهم 70,000. إذن هل يصلح فتوى أي أحد يعني ولا يكون علماء؟ إذن لا يجوز أن نأخذ العلم من تشبه بالعلماء وليس منهم، كما قال النبي يفتون بالرأي فيضلون ويضلون. إذن من أعظم أسباب الشرك ودعاء غير الله والذبح لغير الله أخذ العلم عن غير أهله. لذلك أنكر علماؤنا كلهم ينكرون على محمد بن جرد الشعراوي لما قال الأولياء في القبور يسمعون منك الدعاء، لا لا يسمعون، لو كانوا يسمعون لسمعوا من إيش؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، لسمعوا من لأسمعوا النبي الدعاء، وكانوا لا يدعون النبي، نعم، ما كان يقول يا رسول الله اشفع لنا عند الله، لعلمهم أن هذا شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث دعاة على أبواب جهنم، هذول يتشبهون بالعلماء وليس منهم، يلقون من إيش أجابهم فيها هو الذين يدعون الناس بالشرك باسم التوحيد، يقولون التوحيد هو كما يقول الديوبندية كما جماعة التبليغ يعرفون التوحيد وشو، شيخهم رياس يقول التوحيد هو إفراد الله بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة، من قال هذا فهو موحد لله. طيب إفراد الله بالعبادة لم يعرفوا به لا إله إلا الله، فمن فعل ذلك سيقع في الشرك، ويقول إننا إذا طلبنا الميت ينزل المطر شرك، لكن إذا دعوناه ليشفع لنا ليس بشرك، لأن الشرك عندهم الربوبية. فهؤلاء هم اللي يفتون الناس بغير علم فيتسببون في خلود في النار، نسأل الله العافية. فلا بد للناس أن يأخذوا العلم عن أهله الراسخين فيه. وروى مسلم في مقدمته أن ابن عباس إذا سمع رجل يلقي كلمة المسجد وكان من شبه بالعلماء وليس منهم فقام يلقي كلمة ومتشبهون، أعرض عنه ابن عباس فقال هذا الرجل أتعرض عني وأنا أتكلم بالعلم؟ قال ذاك في الزمن الأول كنا إذا حدثنا عن رسول الله وحدثنا رجل ابتدرناه بأبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول والبدع صرنا نثبت أنكم علماء ولا لا، صموا رجالكم درستم عند من، ما نحضر في الدروس لأي أحد حتى نعرف درس عند من، من أثنى عليه من درس عنده. فقال سموا رجالكم لا نأخذ العلم عن أي أحد. فهذا هو سبب ثبات الصحابة، إنما يأخذ العلم إلا عن أهله. فلما تقادم الزمان لهم أحدث الآن سماع العلم من أي شخص، حتى والله شخص يخرج للناس على هيئة ما تشبه هيئة العلماء يقول لهم فتاوى عجيبة غريبة، يقول لهم ما يجوز لكم أن تتركوا المباخر رماد في البيوت بسرعة، أول ما يصير رماد انفضها برا في الزبالة. ليش؟ يقول لو سولت لك نفسك وكسلك خليها في البيت في رماد عشعش فيها الشياطين كاثروا، روح ارميها. هذا طيب نخليها عشعشهم في الزبالة يعني؟ المهم من وين جايب الخبر هذا؟ عن الله عن رسوله؟ لا بالرأس. وآخر يقول إياك أن تسول لك نفسك، إياك أن تسول لك نفسك تفتح باب الحمام في البيت وأقلق أهل البيت. هذا المفتي صار بالهم مع الحمام، سك الحمام، افتح الحمام إلى آخره. فإنك إذا فتحت باب الحمام خليته مفتوح ما أغلقته تسرب الشياطين في بيتك. كلام الله بغير علم. النبي لما قال اغلق وسم الله يعني باب البيت الرئيسي، باب شقتك إذا أغلقت قل بسم الله فقط، مو باب الحمام. فهذا علم، علم أن الشياطين محتضرة في الحمامات صحيح، لكن ليس معنى فتحت الباب تتسرب في بيتك تبعدها مثل الديدان ومثل الحياية، ما لها أصل هذا، هذا ما لها أصل الكلام. وآخر يقول هل يجوز، يسأل من هل يجوز يقيم علاقة يعني مع بنت أطلع معها أو أروح معها وكذا؟ هذا أنا سمعته. يقول نعم إذا كان بإذن ولي أمرها، أما يخرج مع بعض من غير إذن أبلع. وآخر يسأل من امرأة هل يجوز أن أفجر تكنة عسكرية يهودية تسأل ناسف؟ امرأة تسأله قال نعم لكن إذا خرجت مع محرم. وآخر يسأل هل يجوز أن أنزل في حوض فيه نساء يعني كاسيات عاريات الماء طيب يعني فيه ملوحة وفيه مواد كربونية أو كذا؟ قال نعم انزل وغض بصرك واذكر الله، لا تنسى ذكر الله، أهم شيء أنك لا تنسى ذكر الله وانزل مع العراة. وآخر يسأل هل يجوز أن أنظر إلى النساء في الشواطئ كاسيات عاريات؟ قال نعم تنزل وتنظر إليهن بنية الاستغفار، لأن منظرهم كذا هيج على الاستغفار، استغفر الله استغفر الله، فإنه إذا هيجوك على الاستغفار فلا بأس زيد حسناتك. وهكذا أمور مضحكة. هؤلاء يتصدرون الآن ومتابعينهم في الملايين، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. إذا لا تأخذ العلم عن غير أهله بارك الله فيكم، خذ العلم عن أهل العلم العارفين إيش به. وآخر أبقى كل الأرض بلا طلاق على الفواحش، والله أفتاهم في منبر عام كبير فقال لهم إن الطلاق لا يقع إلا باللغة العربية الفصحى القديمة، تقول لزوجتك أنت طالق. فقلت يا للهول نفسي، يعني يا للهول، يعني المصريين عددهم كبير لا يقع طلاقهم، يقول أنت طالق. والسعوديين لا يقع طلاقهم مع كثرتهم، يقول لها أنت طالق، ما يقول طالق. كمل. والكويتيين مع كثرتهم انت طالج، والقسمان انت طالج، كل هذول ما وقع طلاق، كل ما وقع، ما راح فيها الا بعض اهل اليمن في صنعاء وكذا يقول طالق خلاص هذا راح، وناس في الشام في جبل يقولوا هلق يقول طالق، هذول اللي راح فيها. اما سائر الناس إيه نعم خليط مليط، يعني اختلطوا بالحرام، إن ما طلقت المرأة ويقعد معها ثالثة هي ما طلقت، ما قال طالق. وأكثر الناس استفادوا الفرنجة، المسلمين لما عرفوا العربية يقول لها ديفورس يعني أنت طالق، عاد هذه مرة فلم يقع طلاق في أوروبا عند الأقليات المسلمة. كل هؤلاء تصدر العلم وهم ليسوا بعلماء، متشبهين بالعلماء وليس منهم، فاحذروهم. وطلع كبير إخوان المسلمين القرضاوي يقول الحرية مقدم على الإسلام، وليس في الإسلام رجم للمرأة الخائنة المحصنة ترجم، هذه عقيدة يهود. أفتاهم أنه يعني ما يترجم المرأة الزانية عياذا بالله. نعم وافتاهم طارق السويدان كبار إخوان المسلمين قال يجوز المسلم أن يصبح يهودي النبي قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هنا في الحي قبض على شاب تهود وقبضت عليه السلطة. من وين جاء الفتوى؟ قابلني بعضهم قال هذه جزء تهود لأن طارق السبدان يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أكمل الآية إن اعتدنا للظالمين الكافرين. كيف تخرج الناس من الإسلام باسم الإسلام وتقول في القرآن قال من شاء يؤمن ومن شاء فليكفر؟ هذا تهديد. هذا ومعنى يسمى يهودي خاف الله على الناس لا تبتهم غير علم. هؤلاء هم الإخوان المسلمين فاحذروهم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.
سؤال واحد بارك الله فيك.
نعم سؤال تفضل.
يقول السائل امرأة حجت ورمت يوم النحر ولم تبت في منى ووكلت رجل يرمي عنها ثم استفتت فأفتوها أنها عليها أن تشتري صك من بنك راجحي كفارة عدم الرمي والتوكيل. هل هذا يجزئ؟
في أي يوم رحلت؟ أي يوم؟
ما 11 رحلت في الفندق في العزيزية أيام التشريق.
طيب من ترك أيام التشريق لأنه لم يجد مكان في منى فقعد في العزيزية فلم يجد في منى له مكان والرجال الأمن أبعدوه ولم يجد مكان واستبعد أن يجد مكان فإنه لا حرج عليه لأن النبي أدر العباس بالسقيا وفي خارج منى فهؤلاء معذور أو معذورة. أما رمي الجمرات فلا عذر له. المرأة لا بد تلتزم بنفسها إلا إذا شق مشقة لا تحتملها كانت مريضة أو نحو ذلك فإنها توكل. نعم أما إذا تساهلت في المبيت في منى فإنها عن أيام منى كلها دم وعن يوم أن تتصدق بإطعام مسكين. نعم
جزاك الله خير.
الله أعلم وصلى الله. نعم نعم يكفر كفارة فعل محظور إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع كيلو نصف رز أو صيام ثلاثة أيام أو ينسك شات إطعام ستة مساكين يعني يأخذ يروح البقال يجيب ستة كياس كل كيس فيها كيلو نصف رز لأن الصاع ثلاثة كيلوات الرز فيحط في الكيس كيلو نصف كيلو نصف كيلو نصف كيلو نصف فيعطيها للفقراء ولا يشترط فقراء مكة. يرثوا من مين؟ يرثوها أولادها؟ لا يرثوا يرثوا يعطى الأب والأم نصيبهم من الإرث المقسوم ثم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين يعني الزوجة تأخذ الربع الثمن لأنها لها ولد. ترث البنت الأم والأب على النحو اللي جاء في القسمة المعروفة في الشرع والباقي اللي هو بين العيال والبنات الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين. هذا هو يعني المعلوم يعني أنهم يأخذوا لكن ذكر مثل حظ الأنثيين فيأخذوا الحظ المقسوم الأب والأم والزوجة ثم الباقي يكون مثل للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.